الاقتصاديه المستقبليه نكمل الناس. الله يبارك فيك. انا سامع النهارده مؤتمر تطبيق الشريعه للمرحوم الشيخ صلاح. عندي اسئله كلها ما شاء الله. ما شاء الله عندي. ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيكم يا رب.
انا اتكلم على طول خلاص. خلاص اتكلم على طول ولا
كلمه؟ ما فيش مانع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا أستطيع أن أوفي فضلكم وقدركم أنكم جئتم في هذه الليلة إلى هذا المكان لكي تمنحوني شرف اللقاء بكم في بلد قريب إلى القلب، بل يسكن سويداء. وأعرف ولو كان عندي متسع كبير من الوقت لحكيت لكم ما هي الأحداث والوقائع التي عايشتها في هذا البلد الكريم، ولكنني أتذكر تماما منذ تقريبا 35 أو 36 سنة وعبر هذه السنوات الطويلة أنني رأيت عشرات المواقف من أهل هذا البلد الطيب. أعرف لهم أنهم أصحاب موقف، وجاء اليوم الذي ننتظر فيه إن شاء الله وقفتهم الماجدة التي تعلم الدنيا كلها ولا تعلم مصر فقط. وأتذكر في هذا الوقت كيف هو الفارق بين لحظة يكون الإنسان فيها وحده تماما، وبين لحظة يحشد الله فيها الأمصار لنصرة الفكرة وللقيام بحقها. أشرف خلق الله كان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومع ذلك فإن الله تعالى قد امتن عليه وتفضل عليه وقال له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. رسول الله نصره الله بنصره، ونصره الله بالمؤمنين. واليوم أيها الإخوة، عندما أتوجه إلى هذه الجموع الحاشدة التي جاءت في هذه الليلة الكريمة وفي هذا الجمع الكريم، عندما أتوجه إليهم لا تنظروا إلي كشخص ولا تنظروا إلى ذاتي ولا إلى كلماتي، وإنما انظروا إلى راية لرسالة، انظروا إلى راية لرسالة يرفعها من يرفعها. وأنتم تعرفون أنه كان هناك من يرفع الراية بيده فضربت يده فحملها بيده الأخرى، لم ينتبه ولا يهتم بيده التي سقطت، وإنما يهمه ألا تسقط الراية أبدا. ونحن في هذا الوقت الواضح نريد أن نحرر بلدنا وأن نحرر أرزاقنا وأن نحرر عقائدنا ورسالتنا، لأننا أمناء على أبنائنا غدا أن يعيشوا كراما وألا يعيشوا أذلة، أن يعيشوا كراما وألا يعيشوا أذلة. بالأمس أيها الإخوة، أيها الإخوة، هذه اللحظات لحظات حاسمة. لماذا؟ إحنا من قبل رأينا فوارق ضخمة بين شخص وشخص، وإنتوا عارفين أكثر مني يا إخواني، عارفين. ونحن نمر هنا على مجمع المحاكم أنه كان من البيت الواحد في المدينة الواحدة ينزل رجلان في الصباح، كلاهما يذهب إلى المحكمة، بس واحد منهم هو مالك البيت والثاني هو المستأجر. يذهب المالك والمستأجر إلى المحكمة وهما جيران، ليقف بعضهما ضد بعض، ويقف العامل ورب العمل ليقف بعضهم ضد بعض. تعالى خالد، خالد مدني عمارة، خالد مدني عمارة يروح لسيارة والدته. فيا إخواني أقول انتوا عارفين، ولذلك احنا جينا للحظة الخطيرة. احنا طول عمرنا بالفعل بنمر بظروف، اوعوا حد يقول لكم ان دي ظروف صعبة ولا ظروف اقتصادية ولا ظروف عملتها الحروب. ابدا ابدا، الظروف اللي مرت بيها مصر اتعملت عمدا علشان المجتمع يتقطع ويتمزق. وزي ما بقول لكم انه كان ينزل العامل ورب العمل في خناقة كبيرة في قضية عمل، وينزل المالك والمستأجر في قضية ايجارات، وينزل احيانا الزوج وزوجته في قضية نفقة ضد بعض، والمطلق ومطلقة في قضية حضانة او اسكان حاضنة ضد بعض. مجتمع قصدوا عن طريق القوانين انه يخلوا الناس اعداء لبعضها علشان ما يتكاتفوش مع بعضهم، ويستطيع الحاكم انه يدخل بينهم ويفسد ما بينهم. وكانت النتيجة، انا بقول لكم على شيء انا بشوفه دلوقتي، كل ما اروح مكان، كل مكان اروحه انا او غيري، يقابلونا ناس من اللي موجودين حوالينا يشتكي. يجي واحد يقول لي يا استاذ احنا شعب سيناء، وكانوا بينظرونا على اننا مشكوك في انتمائنا للبلد. اسيب الشرق واروح الغرب الاقي اهل مطروح واهل الصحراء الغربية عندهم نفس الشكوى، يقول لك ده معتبرنا مشكوك في وطنيتنا لدرجة لا يختار منا واحد في اي هيئة سيادية. تروح لاهل النوبة في الجنوب تلاقي نفس الكلام، تروح لاهل الصعيد تلاقي عندهم مرارة، تروح كل ما تروح مكان اصبح المجتمع متمزق. احنا اصلا تاريخنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة جمع بين المهاجرين والأنصار، وجمع بين الأوس والخزرج، وحتى عمل معاهدة يا راجل بين اليهود والمسلمين علشان يلم المجتمع ويبقى في عقد قوي تقوم عليه دولة في منتهى القوة. ولذلك هذه الدولة كانت قوية. احنا النهاردة بنحط مكائد في مجتمعنا لدرجة انه لما تجد العلاقة بين في الارض الزراعية بين مالكها ومستأجرها تشعر انها متوترة. وانتوا حافظين كويس اللي حصل في سنة 97 لما لم يجدوا طريقة الا انهم يجيبوا البوليس عشان يحل بين مالك ومستأجر وهم قرايب واهل في البلد الواحدة. لو احنا سبنا بلدنا يا اخواني بالصورة اللي هي موجودة فيها دي هتفضل البلد تتأخر تتأخر تتأخر. عشان كده الفكرة مش في ثورة قامت، لا، الفكرة ان هذه الثورة لازم تشتغل لتصحح الاوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية بكل سبيل من السبل. وهضرب لكم امثلة. النهاردة كنت في جامعة المنصورة الظهر، وانا الحقيقة بنتهز الفرصة لاتوجه الى طلاب جامعة المنصورة واساتذتها بشكر عميق على الاستقبال الرائع الذي ربما لم اشهد مثله في الجامعات. واقول هذا الامر ليس مستغربا. يا اخواني يا اخواني الكرام، النهاردة حصل في الجامعة حاجة جميلة جدا. انا الحقيقة ورقة جايالي بسؤال وخدتها يعني بتبسط، خدتها بتبسط. واحد بيقول سؤال عادي بيقول لي هل يا ترى لو حازم ابو اسماعيل اصبح هو رئيس الجمهورية يا ترى هنعرف نتجوز؟ هذا الكلام لما خرجت من المؤتمر ومشيت انا شعرت بتأثر شديد من الورقة دي. صاحب الورقة متصور تصور انه لا يستطيع ان يتزوج لان في ظروف اقتصادية صعبة. وصدقوني يا اخواني اوعوا تتصوروا ان الظروف الاقتصادية صعبة. احنا هنتعب، ايوه للام، لان انا محتاجكم في ان احنا نجمع شتات المجتمع. اضرب لكم مثلا، لما باجي اسافر بره في اي بلد من بلاد العالم بقابل مصريين، واحد يقول لي انا بقالي 40 سنة ساكن عايش هنا، واحد يقول لي انا بقالي 50 سنة، واحد يقول لي بقالي 30 سنة عايشين بره ورزقهم الله ومن عليهم بمبالغ طائلة وثروات هائلة، ويقول لي انا نفسي اساهم في ان انا ابني بلدي، في ان انا اساعد اهل البلد، وانا عندي مليارات. وانا والله اشهد الله اني قابلت في يوم من الايام في نيويورك واحد يملك ميناء كاملة ببواخرها وسفنها، مصري من ارض الدلتا في مصر، بيقول لي نفسي اعمل هذا. فتخيلت المثال الآتي. انتوا عارفين اكتر مني ان جايز مثلا واحد ابوه توفي وسايب فدانين ثلاثة تتقسم الارض على الاولاد، كل واحد ياخد له نص فدان، ولما يموت الجيل الثاني اللي بعده ياخد كل واحد ايراث ولا ايراثين. ما بيدخلوش دخل، ما بيجيبوش دخل، لان الارض ايرادها مهما كان ضعيف وهيعيش ايه. فيضطروا الاخوات ده يروح يشتغل في القاهرة، وده يروح يشتغل في اسكندرية، وده يروح يشتغل في بلد عربي، ويسيبوا ارضهم لاخ مثلا من اخواتهم ولا حاجة. يتمنى هذا الشخص انه يعرف يبيع الايراث ولا السهم اللي عنده لاخوه، واخوه يتمنى يعرف يشتري الايراث والسهم، يتمنى ان هو يعرف يبيعه لاخوه علشان يعرف يفتح في مكانه اللي هو فيه فرصة تجارة جديدة او فرصة مكسب. فكرت لو ان هؤلاء المصريين في الخارج زكواتهم، الزكاة وصدقاتهم والاول وقف اللي بيدفعوه جمعت فوضعت في بنك للقرض الحسن الصالح، وأعطيت للفلاح المسكين الذي لا يجد مالا يشتري به إراث بيملكه أخوه، ولا ربع فدان بيملكه أخوه، فاشترى الأرض وعادت مرة أخرى دخل الأرض الزراعية يعيش أسر، ويأخذ هذا ويرده على 30 أو 40 سنة. في هذه الحالة اسمعوا المثل ده، نكون قد جمعنا بين المصريين في الخارج والمصريين في الداخل والفلاح والمالك وبين الأشقاء اللي يمكن يختلفوا مع بعض على غلة الأرض، ونجمع مجتمعنا من جديد. نفس المسألة انتوا عندكم هنا وفي كل مكان، كل ما تروح محافظة تلاقي المنيا الجديدة وبني سويف الجديدة والفيوم الجديدة ودمياط الجديدة، كل مكان في مصر بينشئوا فيه في الظهير الصحراوي له مثلا او في مكان ما ينشئوا مدينة جديدة. هذه المدن الجديدة لو دخلوا فيها بس نص قانوني من سطر واحد ممكن يخفض اجرة المساكن في منطقة من المناطق، بحيث ان العريس، بحيث ان الاب والام اللي شايف بنته ربما بيفوتها قطار الزواج وبتكبر في السن ومش عارف يجوزها، او ابنه مش واجد فرصة للعمل. احنا اذا محتاجين ان احنا نرجع مرة تانية نعيش شعبا واحدا حقيقيا. عشان كده احنا النهاردة لما نيجي ننادي الناس، شايفين انا بقول ايه، لما تيجي تنادي الناس برسالتهم وبانه اوعوا تغتروا، والله اللي انا شفته ان امريكا تنزل الى الشوارع وتنفق ملايين من الدولارات، وانا رأيت ذلك بعيني، من اجل انها تصمم على التفريق بين الناس وبعضهم. هذا الكلام حصل في السنة اللي فاتت دي، السنة اللي فاتت دي كانت خطيرة، لانهم رأوا احتشاد الناس مع بعض في وضع واحد، لذلك بدأت مسألة تلويث السمعة. النهاردة كنت بقول لإخوانكم لما ملاقوش حاجة يقدروا مثلا يتهموا بيها واحد مثلي، تبص تلاقيه يقول بس اصل في مخاوف عشان المجتمع فيه مسيحيين. واسمحوا لي ان اقول لكم خبرا في منتهى القوة، قلته اليوم صباحا انا وانا اتلقى واستقبل التوكيلات والتأييدات اللازمة للمرشح علشان يؤيد فيها، وصلتنا عشرات الالاف من تأييدات المسيحيين في محافظة مصر. وكلفت اخواني العاملين في كذا محافظة ممن اعرف، قلت له شوف لي عدد المسيحيين اللي اصبحوا بيشتغلوا حتى في الحملة معانا يوما بيوم، كانوا عددهم من مثلا شهر او شهرين كان 65 شخص، النهاردة وصلتني رسالة وانا قادم بس من هنا الى هنا هذا المؤتمر من 10 دقائق، انه عددهم اللي حصروها حتى الان تتجاوز 350 شخص معنا يعملون في الحملة الانتخابية. لذلك انا بقول لحضراتكم احذروا، انه زي ما بيخوف المالك من المستأجر وبيخوف العامل من رب العمل وبيخوف اهل النوبة واهل سيناء واهل الصعيد، عايز يخوف شعب من بعضه، وهذا الشعب طول عمره عايش مع بعض وقائم بأموره، لا يمكن أن يحدث بينه وبين بعض انفصال إلا بتدخل الحكومة. أنا شفت الجيش أيها الأحباب، كل الذي أريد أن أقوله ألا يضحكوا علينا مرة أخرى لنعود متفرقين. أنا شفت نزول قوات الجيش 3 مرات، مرة في انتفاضة الخبز اللي هي 18 و19 يناير 77، ومرة في أحداث الأمن المركزي 86، ومرة في أحداث ثورة 25 يناير. في كل مرة من المرات الثلاثة تحصل نفس الحاجات الآتية اللي أنا هقول لكم عليها. نمرة 1، أول حاجة تتكسر كباريهات شارع الهرم. اول شيء، مع ان اللي بيعمل كده هم شباب الشوارع. تاني حاجة، انه تتوقف تماما الخلافات بين الناس وبين بعضها، لانه الناس عندها قضية متضافرة فيها مع بعض. عشان كده لما كانوا بيسألونا سؤال، ايه رأيك ان احنا نعمل ضرائب عالية، ضرائب تصاعدية، قلت لهم حرام عليكم، انتوا بتضحكوا على الفقراء علشان تخلوهم يفتكروا انكم بتخدموهم وانتوا في الحقيقة بتضروهم. اللي بيحصل ان هو متصور انه لما يفرض ضرائب عالية على الغني او صاحب الدكانة او صاحب التجارة، يقوم الحكومة هتاخد فلوس اكتر وتديها للفقراء. انما اللي بيحصل وشفناه انه كل ما بيزود الضرائب، الغني ده ما عندوش مشكلة يركب طيارة ويروح بلاد العالم، وبدل ما يفتح تجارته ومشروعه هنا في بلدنا بيروح يفتحها في بلاد الاخرى، وتكون النتيجة ان الشباب هو اللي يعاني البطالة ومش لاقي شغل، لانه اصحاب الاموال خدوا اموالهم وفتحوا مشروعات بره، وكانوا بيغنوا علينا. والغاية دلوقتي يقول لك احنا عايزين تشجيع المستثمر الاجنبي اللي يجيب فلوسه من بره يستثمرها في بلدنا. مش صحيح يا اخواني، وان كان ده مهم جدا، لكن انتوا خليك مكاني. تروح الجزائر، تروح الاردن، تروح الامارات، تلاقي المستثمر المصري مش الاجنبي هو اللي خد فلوسه من مصر بالمليارات وبيستثمرها بره، بيستثمرها في اوروبا وفي امريكا وفي دبي وفي الاردن وفي الجزائر، مليارات يستثمرها بره. لو احنا بس نعرف نخلي المصري هو اللي يقدر يرجع الاموال اللي بره ويستثمرها في البلد، كان الشباب لا يجد اشكالية في البطالة. انما الحاصل، وانا بقول لكم الكلام ده دلوقتي لانه انا مش عايز حد يضحك عليكم في لحظة من اللحظات وتتصوروا ان حلول البلد حلول صعبة. هي تاخد جهد لكن مش صعبة. عندكم هنا في المنصورة شركة من ضمن شركات الغزل والنسيج في مصر، شركة الدقهلية للغزل والنسيج. في يوم من الأيام فوجئت بالآتي، رجل مصري فاضل راح أمريكا وقال لها يا أمريكا أنت بتعملي جاكيتات وبدل وسويترات حلوة قوي، ولكن انت عندك مشكلة ان الايد العاملة عندكم هنا غالية عندهم في امريكا. ايه رأيك لو ناخد الزراير والخيط والقماش والسوست وكل اللي بيتعمل بيه السويترات دي ناخدها نوديها مصر في البواخر وتدخل شركة الدقهلية للغزل والنسيج وشركة المحلة للغزل والنسيج وشركات الغزل والنسيج تتصنع وترجع تتحط تاني في الحاويات وتتصدر لامريكا متصنعة. اهو يبقى منها احنا شغلنا شبابنا في مصر واشتغلوا ومنها انتوا كسبتوا ان الايد العاملة رخيصة. فرحوا. وجاءت البواخر في البحر تحمل اطنان بل مئات الاطنان من القماش والبكر والخيط وما الى ذلك علشان يصنعوا بها القماش ده هنا في مصر وتم تصنيعه. ولكن يا اخواني والشباب منكم بصفة خاصة لانني اريد ان نؤمن بانه لا اليهودي ولا الامريكاني ولا الاجنبي ولا الغربي ولا الشرقي افضل مننا لو اجتمع المجتمع معا وساده شرع الله وفضل الله عز وجل. فكانت النتيجة انهم لقوا قالوا الله هو ايه اللي هيحصل ده الناس بالشكل ده هتشتغل وتكسب والبطالة هتقل. فطلعوا حكوميا مشكلة في قانون الجمارك وكانت النتيجة ان المصنوعات اللي اتصنعت هنا قبض عليها وهي مصنعة في شركات حكومية ووضعت في المخازن ومنعت من ان تخرج من مصر حتى انتهت فترة العقد ودفعت الحكومة المصرية تعويض للامريكان تعويض ضخم جدا للامريكان علشان تعويضا عن انها حبست حاجتهم هنا ما ودتهاش 7-8 سنين واتخربت الشركات شركات الغزل والنسيج الحكومية وفرص العمل للشباب. لو كان الحاكم الموجود يومئذ سواء رئيس جمهورية او رئيس وزارة او وزير انسان يعرف انه يريد ان يبعث في هذا الشعب فرص حقيقية عشان الشعب ما يكونش متكتف كان زمان العملية فضلت مستمرة. امريكا تبعت حاجتها احنا نصنعها في مصانعنا ونكسب واولادنا يشتغلوا وترجع. لكن هناك قصد لتدمير البلد من داخلها. النهاردة شاءت ارادة الله عز وجل وفضله انه يمن على مصر بمنة ما فيش منها. اديكوا شايفين البلاد التانية شفتوا اليمن اليمنيين واقفين في الشوارع قد ايه علشان يعرفوا يوصلوا لما من الله به على اهل مصر في اسبوعين. وشفتوا ليبيا انفقت شهداء وقتلى ومن ازهقت ارواحهم قد ايه علشان يوصلوا الى ان يمن الله عليهم بما من به على اهل مصر في اسبوعين. ومع ذلك هذه المنة بيحاولوا يلتفوا وبأيدينا احنا اللي نختار احنا اللي نديلهم مرة تانية الامكانية انهم يتحكموا زي ما قلت لكم في قانون العمال وقانون الزراعة وقانون الاسكان وقانون كل هذه القوانين وتعود البلاد لتنتكس من جديد. لهذا الله يكرمك يا اخي الكريم والله. ولذلك يا اخواني انا ما جئت اليوم لالقي خطابا احمس به اهلي لاحرك به المشاعر وانما انا جئت لسبب مختلف. جئت لاقول لكم طول ما انا مثلا بتكلم وانتم متصورين انكم توافقون او ترفضون مش هنقدر نوصل لاي شيء مطلقا انما اللحظة اللي تعرفوا فيها ان انتم نفسكم مكلفون بانه تصعدوا الى البيوت وتتحركوا في المدن وفي البلاد ليعود الناس اصحاب قضية انتم اللي تشتغلوا. دي رسالة هي رسالتكم انتم. الكلام ده انا بحكي لحضراتكم ما فعله احد العلماء الاجلاء اللي هو عمر مكرم رحمه الله لما قام بالثورة في سنة 1805 او قبلها وخلع الوالي الظالم وولى مكانه واليا جديدا الشعب خرج معه. وده الكلمة اللي انا عايز اقولها لكم. انتوا يا اخواني طيبين قوي، ربنا يكرمكم. لما تيجوا تتكلموا على في الكلام تحبوا تلاقي مثلا يتكلم عن العز بن عبد السلام، يا سلام على العز بن عبد السلام، سلطان العلماء اللي كان يقول الكلمة تهز الدنيا، واللي كان يقول الكلمة تزلزل الأعماق. يا حبيبي اسمع، العبرة لم تكن في العز بن عبد السلام، العبرة كانت في الناس اللي كانوا عايشين في الوقت ده. انتوا عارفين انه في يوم من الايام الحاكم اصدر قرارا بنفي العز بن عبد السلام، قال لهم خدوا العز بن عبد السلام ده طلعوه بره، ده مشاغب، ده بيقول كلام شديد وكلام قوي. ويومها اخذ العز بن عبد السلام لينفى من البلد وليخرج. عارفين كانت النتيجة ايه؟ كان هناك شعب حقيقي واقف على قدميه، خرج خلف العز بن عبد السلام، وخرجت جموع الشعب. ان شاء الله يا اخي الكريم، خرجت جموع الشعب وراء العز بن عبد السلام، ووصلت معه الى مشارف سيناء، واسرع الحراس والشرطة الى الحاكم، قالوا له يا ايها الحاكم الحق الحق، وقع ما كنت تحضر، شعبك بالكامل تركك وطالع الى العز بن عبد السلام. فلم يسع الحاكم الذي اراد ان يتسلط وانه يظلم الناس انه بسرعة يركب، لم يسعه الا انه يركب بسرعة ويجري ورا العز بن عبد السلام يسترضيه ويقول له ارجع، علشان يسترجع الشعب اللي قد يعود مع العز بن عبد السلام ليخلع القهر والطغيان كله. ما لم تكونوا انتم شعب العز بن عبد السلام لن يوجد العز بن عبد السلام، وانما لابد ان نعلم اننا بحاجة الى ان نعيد الى ارضنا وبلدنا معنى اننا شعب لا يقبل الضيم ولا يقبل الظلم ولا يقبل ان يعود ذليلا مرة اخرى. الواقعة الثانية علشان برضو يبقى الكلام واضح، انتوا كلكم بتتكلموا عن سعد زغلول، سعد زغلول، سعد زغلول، ومصطفى كامل واحمد عرابي والوطنية، ولا تعلمون يا اخواني سعد زغلول لما الاستعمار الانجليزي قرر انه ينفيه، الزعيم سعد زغلول اصبح عبارة عن جسم انسان في باخرة منفي برا البلد. لولا ان هذا الشعب قد خرج عن بكرة ابيه، ووجدت بريطانيا العظمى نفسها لا تستطيع ان تصبر على ان في ثلاث تنفرك بين سفينة ومنفيين، واضطرت ان تعيده الى البلد لانها شافت شعب مصمم الا يظلم والا يقهر والا يعيش ذليلا. اذا لم يوجد، ولذلك سعد زغلول اتنفى مرتين، في المرة التانية كانوا روضوا الناس شوية، ما خرجوش الناس، ما حصلتش ثورة زي اول مرة، وكانت النتيجة ان التف الظلم على البلد من جديد. النهاردة نشروا خبر، وانا كنت اتمنى اقوله للطلبة النهاردة وانا في جامعة المنصورة، والله الخبر ده زي ما يكون سكينة رايحة جاية على اعصابي، وانا بكلم الشباب بصفة خاصة يعرفوا هذا المعنى. عميد معهد، عميد كلية من كليات مصر، امبارح واول امبارح واول اول ونازلة في التلفزيونات، يجيب الطلبة في الكلية ويجبرهم على انهم يعملوا توكيلات لاحد المرشحين للرئاسة الجمهورية، ويعدهم ويمنيهم ويقول لهم، فكل واحد عايز ياخد حظوة عند العميد. فعملوا التوكيلات، وهتنشر الكلام في صحف بكرة والنهاردة، التلفزيونات كانت تتكلم عنها، فاخذوا نشرت فعلا، نشرت ده نشرت النهاردة الصبح صحيح، فجمع التوكيلات. انتوا فاكرين ان انا بلوم العميد ده؟ لا، انا الوم الميتين طالب، الميتين طالب اللي الواحد منهم معرفش يقف ويرفض انه يرجع يتسوق النظام القديم عن طريق ان العميد يملي ارادته او انه هو يغريهم بانه هم هينجحوا ولا هياخدوا درجة ولا شهادة ولا تعيين. اذا لم نقف يا اخواني رافضين للظلم لا يمكن ان يتراجع الظلم ابدا. انتوا عندكم في سورة سبأ آية انا دايما بكررها، بقول ان الناس العظماء الكبراء واقفين في اول غلابة قالوا لهم انتوا ضيعتونا، احنا سمعنا كلامكم فضعنا. فاذا بهؤلاء العظماء يرد عليهم رد في منتهى الروعة، قالوا لهم احنا اللي كنتوا انتوا كويسين واحنا خليناكم مش كويسين، انتوا اللي كنتوا عايزين مننا حاجة موجودة في ايدينا، كان في ايدينا شوية فلوس حاجة رايحة جاية قدام عينك مخيلك كنت عايزها، فكل ما نعمل كده انت عينك وقلبك معايا. قالوا انحن صددناكم عن الهدى اذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. كنتوا عايزين اللي في ايدينا، طول ما احنا عايزين اللي في ايد الحاكم، والله يا اخواني طول ما احنا بنتزلف ونركع ونسجد سيظل هذا الشعب من ضياع الى ضياع. ولكن جاءت اللحظة الحاسمة الفاصلة التي نستطيع ان يكون الانسان. انا عندي بعض الناس، واحد اتعين في بنك في القاهرة بيقول لي انا تعينت في البنك ده سنة 86 بواسطة، ومن 86 لغاية دلوقتي يعني حوالي 25 سنة بدفع ضريبة الواسطة، ان انا بروح اغني له بالليل والنهار واقول له لولا انت انا لحم التافي من غيرك. هذا المعنى يجعل الانسان حتى لو بياخد مرتب مرتفع يفضل مقهور وزليل. انما في عهود المسلمين وحتى في عهود البلاد العادية خالص بالعكس، القائد اللي طلع منتصر من الحرب منتصر وعامل امبراطورية لما لقوه بيحاول يتعالى على الناس في اول انتخابات سقطوه، واختلع من لجنة الانتخابات روح بيتهم وهو سائط وهو جايب اعظم نصر لبريطانيا العظمى، راجع بيته أسيف البال لأنه جاب نصر عسكري لكن بيتعالى على الناس. إحنا إذا ما كناش نعرف إن إحنا نعيد إلى هذه الأمة معنى المجد مرة ثانية، وأنا ذكرت لكم مليون مرة في كل مكان من محافظات مصر قلت إن القرآن لما ذكر الظلم قبل أن يندد بالظالم ندد بالمظلوم، قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الأول هم اللي غلطانين. فأنتوا يا إخواني لازم تعرفوا سنحيا كراما إن شاء الله، إن شاء الله سنحيا كراما. نحن اليوم لا نريد أن نقدم شيئا فيه تأجيل أو تعجيل، وإنما نريد تعال قول له والله يا إخواني أنا أكلمكم الآن بصدق، كلما تذكرت الوقائع اللي كل ما يتفتح طائط فرج للناس يقفلوها بنفسهم، لدرجة إن في يوم من الأيام تقدمت الحكومة الإيطالية، وأنتوا عارفين أنتوا هنا جنب دمياط وعارفين وعارفين حتى الناس اللي بينزلوا في البحر من هنا من المنصورة بقصد الهجرة إلى إيطاليا أو إلى غيرها، وبيضطروا في الهجرة غير الشرعية أنهم يقعوا في البحر وبعضهم يدركوا الغرق. في يوم من الأيام إيطاليا طلبت من مصر، وهذا الكلام أنا حضرته شخصيا، جاي وزير من إيطاليا يقول إحنا علشان مصلحة إيطاليا وعشان ما يبقاش فيه هجرة غير شرعية إحنا مستعدين إن أنتوا تجيبوا لنا في كل سنة عدد كذا ألف، وذكر عدد محدد آلاف من الناس كذا ألف علشان ييجوا يشتغلوا في إيطاليا رسمي. كل المطلوب منكم إن الحكومة المصرية تعمل لهم برنامج للتدريب عشان تدربهم ويبقوا عمالة مدربة. إحنا محتاجين، سمعني أنا بقول إيه، الطليان هم اللي بيقولوا كده، محتاجين العمالة المدربة. وإذا بالوزارة المكلفة بعمل هذا التدريب أول ما وجدت إن البرنامج نشط ومشي أقالت أو نقلت وكيل الوزارة اللي كان مختص من مكانه، لأنها سدت ولم يتخرج ولا عامل متدرب واحد من هذا البرنامج اللي أنفقت عليه هذه الملايين عشان تفضل إيطاليا طلبة وعندنا ناس عايزة تشتغل ومفيش فايدة. أكتر من كده، انتوا بتسمعوا عن اللي بيصدروا خضار وفاكهة هنا في البلد دي. على فكرة انا مش بقول لكم هذا الكلام دلوقتي لا اقتصاد ولا سياسة، انا بس عايزكم تعرفوا ان الفرص ربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا واحنا اللي سدنها. عشان اقول لكم انه اذا ما كانتش اللحظة دي ان احنا نقف نمسك امورنا بايدينا بالفعل كل شيء هيضيع. الخضار والفاكهة، انتوا بتسمعوا عن اللي بيصدروا خضار وفاكهة، انتوا فاكرين ان البرنامج الممتاز اللي الحكومة كانت بتعمله بتاع تنشيط الصادرات من الخضار والفاكهة ده، انه في تنشيط صادرات ده الحكومة كانت بتعمله من عند نفسها؟ لا، ده اللي حصل انه ارض اوروبا لم تعد فيها متسع انها تزرع خضروات وفواكه، ما عادش فيها ارض تزرع خضار وفاكهة كفاية للي اوروبا عايزاه. فمين بقى اسيادنا عايزين خضار وفاكهة فيعملوا ايه؟ جمل الحكومة قالوا للحكومة احنا هندفع لك فلوس لتشجيع صادرات الخضار وفاكهة لاوروبا. في حاجة اكتر من كده، الشيء اللي دفعوه لتركيا فتركيا تقدمت في تصدير الخضار والفاكهة لاوروبا، ومع ذلك حتى هذا البرنامج، برنامج تشجيع الصادرات، تلاقيهم بينشروا الآن كشوف ب 12 واحد كانت تقول إليهم هذه الأموال، ولذلك لم تسفر عن التشجيع الكافي اللي كان منتظر لصادرات الخضار والفاكهة من مصر. إذن أيها الشباب اللي انتوا فاكرين ان انتوا في بطالة وان مفيش فرص عمل وخلوا ثقتنا بنفسنا تهتز، اوعوا تفتكروا ان دي حقيقة. الحقيقة انهم صادروا كل شيء، لم يمكنونا من العمل، لم يمكنونا من المشروعات، لم يمكنونا من ان ننهض ببلدنا، وقالوا لنا انتوا فاشلين، اقعدوا مهزوزين جنب الشاب الامريكي والشاب الالماني والشاب الاسرائيلي عشان تفضل حاسس ان انت ضعيف وتقول ايش جاب لجاب وانا هناطح مين ولا مين، ده دول يا عم فين واحنا فين. هذا الكلام يا اخواني ليس صحيحا، هذا الكلام ليس حقيقيا. هذا الكلام لما حصل ان حبت امريكا انها تصادر او ان هي تأدب بعض بلاد المسلمين، ما عرفتش تؤدب كوريا الشمالية، لأن كوريا الشمالية كانت واقفة على رجليها رفضة تخضع للأمريكان. عشان كده اسمحوا لي أن أعود بكم من أجل هذا. هم يجعلون يحاولون أن يجعلونا نتشكك في عقيدتنا وديننا ورسالتنا، يقول لك انت عايز تعيد الاسلام مرة اخرى. وهم يقولون هذا لانهم يعلمون ما هي الحقيقة. انا قعدت مع بعضهم قلت له انت عندك في بلدك في المانيا في فرنسا في انجلترا في اي بلد نسبة الفرنساويين والألمان والإنجليز الذين يدخلون في الإسلام أعلى معدل في العالم كله. إذا كانت بلدك أنت تعترف لثقافتي بأنها ثقافة هي أكثر الثقافات الرائجة في بلادك أنت، جاي النهاردة عايز تخوف بلاد المسلمين من رسالتها وتقول لهم والله دول هيبقوا شداد. شداد على مين يا أستاذ؟ ليست هناك شدة، لن نشتد حتى على العصاة، العصاة يؤخذون بالرفق، مفيش حاجة بالقوة أبدا، مفيش حاجة بالقوة أبدا، لا يعني مفيش حاجة ممكن تلوي عنق الزمان. واحد ناس بقالهم 60-70 سنة عايشين في وضع معين، تتولى الحكم مثلا النهاردة بكرة الصبح عايز تغير نظام 60-70 سنة مستحيل. لابد أن تشعر أنك تقدم للمجتمع تضافرا، الناس يبقوا مع بعض، يبقوا إيد واحدة فعلا، يبقوا شعب واحد، يبقوا لحمة واحدة. ولهذا لا يمكن مهما كانت الظروف إنهم هيقدروا يقهرونا إلا إذا لقوا إن الناس بتتفرق عن بعضها، مش فاهمة بعض، مش قادرة تتعامل مع بعض، مش قادرة تسمع بعض. وديكوا سمعين أظن حكاية لجنة الدستور دلوقتي وجمعية الدستور واتفاق الدستور، الكلام ده لأنه مجرد سماع الكلام بين الناس وبين بعضها أصبح مرفوض. انتوا مش بتسمعوا ان هم كانوا عايزين يعملوا مصر نظامها برلماني؟ نظام برلماني ايه ده؟ امبارح واول امبارح بالتليفون حتى اللي كانوا قابلوا انهم يدخلوا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالتليفون اتفقوا مع بعض بينسحبوا واحد ورا واحد علشان يعملوا عملية اسقاط لجمعية الدستور. عايز مصر تعيش مرهونة بحكومة ائتلافية برلمانية تقوم النهاردة وتتحل بكرة وتضطرب بعد وتنفصل عن بعضها بعد شوية؟ احنا لازم نعرف. وانا عشان كده ضربت مثل، لو سمحتوا حاولوا تركزوا فيه، امريكا بلد وصلت الى انها الامبراطورية العظمى في العالم الان، وهي لم تصل الى انها الامبراطورية العظمى الا بانها قامت بعمل نظامها نظام رئاسي. يبقى هي عارفة فوائد النظام الرئاسي. انما يا اخي كل ما تيجي تدخل بلد من البلاد تفرض عليه عمدا وقسرا وبالعافية النظام البرلماني. ليه؟ علشان يفضل البلد احتمال واحتمال، يفضل فيه اضطرابات، ينسحبوا زي ما حصل في ايطاليا ولا حصل في اليابان، حكومات قاعدة تسقط. اليابان السنين الاخرانية دي 4 سنين فيها 5 حكومات، يعني كل 9 شهور حكومة. علشان كده تلاقي انهيارات بتحدث هناك. احنا لازم نفيق، احنا مش في ايدي امينة، احنا في ايدي تريد ان تتاجر بنا من جديد. النهاردة انا كنت بقول لاخوانكم في الجامعة الصبح انه لما الشعب المصري وقف وقال لازم، لما راحوا السودان خرج الشعب السوداني يستقبل المصريين، كنت بقول لاخوانكم الصبح جاء وزير الزراعة المصري وطلع قرار بانشاء ادارة في وزارة الزراعة شغلتها انها تزرع السودان، وقالوا كويس قوي الفلاحين هنا مش واخدين ارض كفاية، نديهم فدادين في السودان ويزرعوا والسودان تتنغنغ واحنا يطلع لنا فلوس ويطلع لنا محصول والناس اللي هنا البطالة تنتهي ونقدر نكسب وا 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 وا. اول ما لقوا، وارجوكوا يا اخواني تنتبهوا لهذا الكلام، اول ما لقوا الناس هديت وغفلت وما عادتش واخدة بالها والوقت عدى، نشرت جريدة الاهرام صورة زنكوغرافية من قرار وزير الزراعة بالغاء الادارة اللي كانت اتشكلت لزراعة السودان. الكلام ده لسه في 2-3 شهر فاتوا اهو، يعني لسه في خلال اول سنة للثورة. عشان كده احنا ما احناش في ايدي امينة، لو سبنا نفسنا لهذا الوضع وسلمنا البلد. وعلى فكرة احنا بنتكلم دلوقتي، بعد 2 شهر لما هنتقابل هيبقى الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي وهو قدامنا اصبح ورانا وعدى وخلاص، وأسأل الله عز وجل يومئذ إن احنا نقول الحمد لله أننا أدركنا اللحظة الفارقة ولم تفلت منا، ونقول كانت قدامنا فرصة وفلتت، ومش عايزين نغطس مرة تانية 60-70-80 سنة لقدام. احنا أمناء على الأجيال القادمة أيها الإخوة. عشان كده ما تصدقوش إنه الشعب المصري متدابر، بالعكس بالعكس تماما، بس يمتلك أمره وزمام أمره بنفسه، يمتلك زمام أمره بنفسه، ولا يكون السيد اللي عليه. العجيب أن أنا وأنا بقرأ بعض الصحف أمس ليلا فوجئت بأن هم كاتبين، واحد كاتب مقال عن مقومات الرئيس القادم، قلت الله، وهو لو الرئيس القادم زي ما أنت بتقول كده ده أحسن واحد تنطبق عليه المواصفات دي، إذا كانت هي دي المواصفات هو حسني مبارك، لأنه راجل يقول لك راجل له علاقاته الدولية وصاحب الناس اللي برا ويعرف يبقى له صلة بيهم، ولو حصلت محنة يكلمهم. طب وإحنا مع العلاقات الدولية اللي بالشكل ده هل زدنا إلا ذلا وزيادة انتشار بطالة وتأخر سن زواج و و و و احنا نريد في الحقيقة انحياز حقيقي، واحد ليس عنده اي اختيار اخر الا انه امين على امته. اسمعوا يا اخواني، يا اخواني، أيها الإخوة، والله الحقيقة أنه أنا اليوم فعلا أشعر شعورا غامرا بأن أنا واحد جاي أطلب منكم أنكم تسمعوني وأن أتكلم إليكم، فإذا بفضلكم علي يكون أضعافا كأنكم تعطونني حتى قبل أن أتكلم إليكم. وهذا الكلام أنا مهما بذلت لن أستطيع أن أوفيه قدره. شايفين يا اخواني اخونا اللي رافع الولد الصغير ده، شايفين الولد الصغير اللي رافعه ده او هذا الولد الصغير ده، انا اتخيله بعد 30 سنة مثلا او 20 سنة من الان لو التقيت به وعيني في عيني ويقول لي لقد كنت في لحظة كهذه اللحظة كيف افلتها لأنشأ أنا وعلى رأسي طغيان من جديد وقد كان هناك فرصة إنك تحرر الوطن. إحنا أمناء على الأجيال القادمة دي، دول في أعناقنا، دول في اعناقنا زي ما انتوا يا اخواني كل واحد مثلا في البلد دي له عمرو بن العاص له فضل علينا لانه جاء وحررنا من الطغيان وادخل الينا عقيدة القرآن. نحن الان ايضا امناء على من وراءنا، امناء على من يقوم بهذا الواجب. ولذلك اسمحوا لي في هذه الليلة الكريمة اني اذكر لكم بعض النقاط الهامة المحددة التي جاءتني في الاوراق التي تسلمتها صباح اليوم من هنا من المنصورة. الله يكرمك يا اخي الكريم. اولا طبعا طبعا هتجيبوهم كلهم قدام بقى كده خلاص بقى هم شوفوا يا اخوانا أيها الإخوة الكرام ما هو أنت منتظر إيه؟ الأخ بيقول لي إنهم النهاردة أولا أنا أخوالي من المنصورة هنا وقاعدين أهو بينكم كلهم. على فكرة أنا ما عنديش مدينة تانية في مصر عندي فيها عدد بيوت زي المنصورة. انا عندي هنا يجي 30 40 بيت حقيقة في المنصورة والله. فاحنا يعني الله يكرمك وكل البيوت بيوتنا الحمد لله. فعلا النهاردة نشروا هذا الكلام والظاهر ان اللعب بدأ انما على كل حال ابشر يعني ان شاء الله باذن الله تعالى هتفرج قوي ان شاء الله. انما على كل حال هو لازم يبقى فيه لعب. انا بس عايز الاول يا اخواني الاخبار التي نشرت اليوم اولا كأعود معلش خليني لحظة واحدة حاضر اللي حصل كالآتي علشان برضو يبقى الكلام واضح ورائق ومحترم. احنا النهاردة لما بنيجي ننظر في قضايا بلد زي مصر واحنا خايفين ايه الفرق بين النهاردة ايه الفرق بين مؤتمر زي مؤتمر النهاردة ده وبين لما هنتقابل بعد شهرين اتنين بس. النهاردة يوم 28 مارس الانتخابات الرئاسية يوم 23 مايو يعني فاضل اقل من شهرين ان شاء الله. في خلال الشهرين دول هتظل الامال موجودة في امل الناس نفسها ان ما يبقاش لا حكم عسكري فوق دماغها ولا حكم مزور وانتخابات مزورة فوق دماغها. نفسها تحكم البلد بنفسها الواحد هو حر. وانا متذكر ان في احداث 25 يناير الشباب ايه اللي خلاهم ينظفوا ميدان التحرير؟ مش ان الثورة نجحت لكن ان هم حسوا ان الكلام اللي هم قالوه هو اللي تنفذ فحسوا ان هم اصحاب سلطة في البلد اصحاب سلطة حقيقية وان هم ممكن يقولوا ويتسمع كلامهم فانتموا للبلد. اللي حاصل ان احنا في خلال الشهرين دول يعني مفيش شيء زي اهمية الشهرين دول لسبب واضح جدا. الشهرين دول بيتعمل فيهم حاجتين، اولا بيتعمل فيهم وثيقة الدستور وثانيا بيتعمل فيهم وثيقة او بينتخب فيهم رئيس الجمهورية. ولذلك هم بيحاولوا في الوقت ده ان هو يلحق بسرعة يقدر على قد ما يقدر ان هو يسرق الموضوع علشان ما يمكنش الشعب من ان هو يصبح هو رئيس الجمهورية وهو الدستور وهو اللي اختار. من حوالي شهرين حضرت اجتماع في فندق على النيل في القاهرة. الاجتماع ده كانوا داعيين اليه ممثلين للسفارات الاوروبية كلها في مصر مع مبعوثين من سفارات اوروبا من بلاد اوروبا. فلما حضروا بيسألون اسئلة والله يا اخواني كأنها جديدة تماما عليهم. بيسألك مثلا يقول لك هل انتوا اللي هتشكلوا الحكومة؟ هل انتوا اللي هتختاروا الجيش؟ هل انتوا اللي هتتحكموا في الميزانية؟ هو بيسأل هذا الكلام لانه تعود ان مش الشباب دول مش هم اللي بيتحكموا في البلد. انتوا تسمعوا عن حاجة اسمها تعليمات صندوق النقد الدولي وتعليمات البنك الدولي. انا زمان كنت فاكر تعليمات البنك الدولي دي عبارة عن ورقة كده بيكتب لنا تعليمات فيها يقول لك يجب عليكم كذا وكذا وكذا. طلعت تعليمات البنك الدولي عبارة عن 4-5-6 مجلدات كل مجلد منهم اكبر من دليل التليفون القديم ده مرتين ومقسمة الى وزارات وكل وزارة مقسمة الى محافظات. يعني يقول مثلا وزارة التموين بالدقهلية، وزارة التموين بالغربية، وزارة التموين بالشرقية، وبعدين ينقل وزارة الصحة بالدقهلية وهكذا. اتضح انه التعليمات هي تعليمات تفصيلية في دواخل كل صغيرة وكبيرة من بلدنا، وبالتالي كل اللي قاعدين دول ممكن يفضلوا أسرى وأنا معهم أسير إذا ما قدرناش لأول مرة نحكم إن إحنا اللي نتخذ القرارات. أنتوا فاكرين إنه كانوا بيتكلموا عن المعونة الأمريكية؟ أنت فاهم إن المعونة الأمريكية دي ده المعونة الأمريكية دي 200 مليون دولار في الجانب الاقتصادي 200 مليون. فسألني قلت له الميزانية المصرية من أسهل ما يكون أن يتم تدبير مبالغ ضخمة فيها، وهقول لحضراتكم منين بالبساطة وانتوا عارفين، هقول لكم عشان تعرفوا. انت عارف ان القصور الجمهورية القصر الجمهوري في مصر ايه اللي يخلي رئيس جمهورية يحتفظ بقصر القبة وقصر الطهرة وقصر عبدين وقصر العروبة وقصر رأس الدين وقصر مش عارف ايه وبرج العرب وفي اسوان وفي وكلها مقفولة لا يستخدمها احد والدولة بتنفق عليها مليارات؟ لو هذه القصور استخدمت مع الحفاظ عليها وعمل عقود تأمين ضخمة وللحفاظ على المخاطر، لو القصور دي استخدمت سواء كمتاحف او كفنادق او استثمارات وتبقى بالعكس زي ما فرنسا عاملة في قصورها التاريخية تدر على مصر دخل اضعاف اضعاف مبلغ المعونة الامريكية. وهو رئيس الدولة ده لما بيجي ينام بالليل هينام في اكتر من متر في مترين هيعمل بيهم ايه يعني؟ هما في الاخر حتة صغيرة، محتاج ليه القصور دي كلها؟ الحاجة التانية عشان تعرفوا انه الحاجة التانية لما قامت ثورة 25 يناير اصدرت القضاء الاداري حكما واضحا بحل الحزب الوطني وايلولة ممتلكاته للدولة. طب مقرات الحزب الوطني على مستوى جمهورية مصر العربية دي في احسن مناطق ومن اجود ما يكون. هذه المقرات لو انها استخدمت سواء بيع او ايجار او غيره لوحدها تجيب اكتر من معونة امريكية مرتين ثلاثة اربعة مجرد. ودي مقرات دلوقتي بحكم القانون فاضية خلاص، ما عادش في حاجة اسمها حزب وطني واصبحت مقرات متاحة للشعب. انما اللي بيعملوه دلوقتي ايه؟ عشان تعرفوا ان احنا بنسابق الزمن ولو ما لحقناش هنضيع من جديد. اللي بيعملوه ايه؟ ان يروح طالع قرار بتسليم المبنى الفلاني اللي هو تابع للحزب الوطني الى مركز كذا من مراكز الحكومية عشان الحكومة تاخد كل المقرات دي ببلاش، مع انك تستطيع انك تطلع منها مليارات تنهي بها مشكلة البطالة على الاقل في مصر. الحاجة الثالثة ان انت لما تيجي تشوف بند مكتوب كده رسمي في الميزانية المصرية، عشان مش انا بقول لكم الواحد بيحس بانه هو محتاج انه يكون عزيز وليس ذليلا، بند رسمي يقول لك بند المصروفات السرية. مصروفات السرية مكتوب رسمي طبيعي. يعني ايه مصروفات سرية؟ يعني مثلا رئاسة الجمهورية او وزارة الدفاع او وزارة الخارجية عندها بعض المصروفات لمصلحة الوطن، وما ينفعش تكتب بالضبط هي صرفها في ايه علشان ما يكشفش سر من اسرار البلد، فيحطوها في الميزانية تحت كلمة مصروفات سرية. المصروفات السرية دي في رئاسة الجمهورية بالمليارات، وفي وزارة الدفاع بالمليارات، وفي وزارة الخارجية. عارف المبالغ دي؟ ثبت من القضايا اللي تتمسك في المحكمة ان المبالغ السرية دي بتدفع الجزء الاعظم منها كرشاوى لاهل الاعلام والسياسة عشان يسندوا الحكم القائم. لو انه والصناديق الخاصة طبعا، لو ان المصروفات السرية دي نزلوها بس بنسبة ربعها، بس ربعها تكفي علشان يتعمل تأمين صحي للست اللي قاعدة في بيتها عشان عايزة تنزل تروح للدكتور، تبقى شايلة هم 200-300 جنيه كشف دكتور وعيادة ودواء من الأزخان. عايزين بنود تانية ايه؟ عندك بنود زي ما اخونا بيقول الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة وان كان فيها حقوق لبعض الناس، انما في نوع من الصناديق الخاصة الحكومة هي اللي بتنشئه عشان تطلع جزء من فلوس الدولة تحطها في الصندوق ده، ويبقى هو صحيح خاضع للمراجعة لكن هم حرين بيعملوا اللي هم عايزينه لانه اسمه صندوق خاص. مليون حاجة. اللي انا عايز اقوله لكم يا شباب، لو السنة الجاية زي دلوقتي دعينا واجتمعنا وكان فات الوقت سنة كاملة وكل هذه الأمور موجودة في إيديهم، تفتكروا البلد يبقى شكلها إيه إذا ما لحقناش بسرعة نحميها من النصوص الحرامية؟ أنا قلت والله ما نستاهلش نعيش، والله الله يفتح عليك، والله ما نستاهل نعيش، والله ما نستاهل نعيش. ساعتها احنا يا اخواني الله يكرمك يا اخي الكريم ويبارك فيك يا رب العالمين ما شاء الله. يا احباب اسمحوا لي في مثل انا ضربته والحقيقة انه هو في منتهى الاهمية، فعلا مثل في منتهى الاهمية وفي الصميم. احنا عندنا لما الدول بتاعت منابع النيل دي عاملة مشكلة مية النيل، أم أسدت كليات الزراعة قالوا لنا ان الصحراء الغربية دي كفاية ان فيها مية ممكن تزرع تعمل لنا اكتفاء ذاتي خضار وفاكهة وغيره لمدة 175 سنة، لمدة 200 سنة، لمدة فعندنا قدر كافي، عندنا مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء لإطعام أهل مصر. كويس جدا، اتبسطنا جدا. إذا بينا نفاجأ بأنهم قاعدين يعملوا مشروعات علشان يمصوا المية دي يستهلكوها زي حكاية حمامات السباحة اللي في الساحل الشمالي، قرى الساحل الشمالي ده كله عبارة عن حمامات سباحة بتستنزف من المياه الجوفية، وده خزان عيبه أنه لما تاخد منه لا يعوض إلا أن يشاء الله، فبالتالي قاعد يستنزف الى جانب مشروع ممر التنمية اللي هو عايزه. احنا خايفين ان المكنات اللي ربنا سبحانه وتعالى مكننا فيها تترك لعدونا فيمكنه ان يفعلها مرة اخرى. اسمعوا بقى اخوانا، انا مش عايزكم تخافوا ابدا مهما كانت الظروف. انا احيانا الاوراق دي، ودي اوراق غالية جدا وعزيزة عليا، لما بقراها بلاقيها عبارة عن ناس خايفة من حاجات معينة. الاسبوع اللي فات حصلت وقعة فظيعة جدا وانا كنت خايف منها وقلقان على اخواني. قال لك ايه؟ ان اسرائيل فضت المكاتب والمكتبات والادراج والكراسي اللي موجودة في مقر السفارة الاسرائيلية في القاهرة ونقلتها الى تل ابيب، وانه هذا الكلام معناه انذار للشعب المصري ان الاسرائيليين بياخدوا حاجتهم ومشوا، معناها ان مصر هيبقى في مشكلة بينها وبين اسرائيل. هذا الكلام هذا اولا لو كانوا عايزين يعملوا حاجة بصحيح بيعملوها في الدرة وبيفاجئونا بيها، انما ما دام بروزوها واعلنوها كده يبقى هم قاصدين ان هم ما يخبوهاش، ومعنى كده انه مش هيعملوا اي حاجة ولا لهم شيء يعملوه هو ولا يقدروا. انما ياخد الكراسي، عايز الكراسي والمكاتب والدواليب يوديها اسرائيل ما يوديها. احنا المشكلة انهم اذا زرعوا الخوف مرة اخرى فينا بان احنا ننظر في عين الامريكان والاوروبيين والاسرائيليين على انهم هم اسيادنا، هنرجع تاني نضيع بدءا من ارضنا الزراعية لتجارتنا لغيره. واسمعوها مني كلمة يا اخوانا، وانا قلت الكلام ده كتير، السياحة في مصر، السياحة في مصر صغيرة كده، في اسبانيا كبيرة، بس اسبانيا اللي السياحة فيها ضخمة، السياحة تمثل 1% بس من دخلها القومي. عارفين ليه؟ عشان يفضل عندهم 99% من دخلهم في ايدهم هم مش في ايد الاجانب. انما احنا قاعدين نملك بلدنا شوية بشوية للاجانب. انا والله الناس كل ما بيقول لي هذا الكلام بشعر بمسؤولية تجاه الناس ان انا افهمهم. انا كان ممكن القي اليوم خطاب ساخن، خطاب اخلي يعني اتكلم فيه حماسيا وبس، لكن لو انتم لاحظين انا بحاول ان انا اتكلم، ان انا اتفق معكم ان نمتلك معا الفكرة، نمتلك مع بعض ايه هي بالضبط اللي احنا عايزين نعمله، ايه بالضبط اللي احنا عايزين. اول امبارح كنت بطلع صحيفة الحالة الجنائية اللازمة لتقديم اوراق الترشيح، قابلتني سيدة بتشتغل في وزارة الثقافة، قالت لي هم قاعدين يغنوا علينا ان هم مشغليننا، انا بشتغل وفي مقابل ما انا بشتغل جوزي قاعد في البيت مش لاقي شغل وابني قاعد في البيت مش لاقي شغل. هذه السيدة مدير عام او وكيل وزارة في وزارة الثقافة في مقرها الرئيسي هناك. عشان كده خلاصة كلامي الذي اريد ان اقوله الليلة، وانا ان شاء الله اجتهد في اجابة بعض هذه الاسئلة بقدر ما استطيع، لكن خلاصة كلامي الذي اريد ان اقوله لكم اليوم يا اخواني، اقوى سلاح في يد عدونا انه هو يهز ثقتنا في نفسنا، واقوى سلاح في يد عدونا انه هو يخلينا نشعر اننا لا يمكننا ان ننهض ببلدنا وحدنا، واقوى سلاح في ايد عدونا انه يخلي الناس تشك في بعضها. انما ان شاء الله سننشئ باذن الله عز وجل عهدا نموذجيا لا يضغط فيه على احد، وليس فيه تشدد على احد، وليس فيه احد يلوى ذراعه، ولا يشعر الناس فيه الا بانهم معا جميعا يا رب العالمين. ايها الاخوة، اولا ليس صحيحا
رئيس الجمهورية القرن وشيخنا
أهلا بأهلا
Let's go. الاخ يوسف معاطي عايز القصيده في وسط ممكن يوسف معاطي الاخ يوسف معاطي بتاع الرحمه عايز لحضرتك قصيده كده في حاجه عايز عايز
عايز يسلم المعلق بقاله ساعه جزاكم الله
وسط الهتاف بس وسط الهتاف
نفتش عن صلاح الدين كيدا عسى نحيي زمانا راشديدا نفتش عن صلاح الدين كيدا عسى
نعم يا إخواني والله الحمد لله على نعمة المودة. قولوا معي بأعلى أصواتكم قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله يا إخواني إن شاء الله مثل هذا اللقاء سيجعله الله مقدمة لسيرنا لاسترداد المسجد الأقصى في يوم من الأيام. ما دامت قلوب الناس على هذا النحو وما دام الناس يريدون أن يسلكوا طريقهم على هذا النحو، احنا بقالنا عشرات السنين بنقول احنا نتمنى نجد الطريق اللي نسلكه، لو وجدناه هنمشي فيه. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جاءت هذه اللحظة. ايها الاخوة قولوا معي: اللهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم والله يا اخواني، لو ان الله جعل بصيرة الانسان ترى باذن الله لا نستطيع ان نبطئ ولا ان نتأخر، ومن يبطئ او يتأخر كيف له ان يؤخر؟ اخوانا نريد ان نقطع الشوط. انا اليوم مش عارف اقدر ازاي اخواني الكرام الوجوه النيرة من رموز المنصورة التي اراها في هذا الجمع الكريم، وارى رموزا اعرفها من العلماء والدعاة والكبراء. اللي عندي يا اخواني، اولا الازهر الشريف، اخ بيسأل عن الازهر الشريف. اولا انتم تعرفون ان والدي عليه رحمة الله كان ازهريا، وبالتالي فان معرفتي وصلتي بالازهر صلة وطيدة وثيقة ومستنفع. الله يكرمك، ربنا يكرمك يا رب، ينصر بيكم يا اخي، ربنا ينصر بيك. الله يكرمك يا اخي الكريم، امين يا رب، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. فالازهر الشريف، الازهر الشريف يعتبر الحقيقة ضرورة كبيرة جدا من ضرورات مصر، لانه من الناحية العلمية. وانا في الحقيقة لا، مين قال ان انا لم ازور الازهر؟ بالعكس، انا بدأت اولا بزيارات الازهر حتى في الاقاليم، يعني حتى في الاقاليم. لكن انت عارف ان في الاخر الدور ما بيكفيش بده كله، ويمكن الواحد يكل اهل الازهر الى ازهرهم، هم اللي يقدروا يقوموا بالنيابة عنا، بل هم اولى منا بالقيام بالرسالة، ونذهب من يحتاج الى ان يسمع. لكن ان شاء الله اذا ما اتسع الوقت باذن الله تبارك وتعالى سنستمر في هذه الزيارات. بس انا عايزكم تعذرونا، لان احنا علينا الجمهورية كاملة، ولا بد كنوع من التكريم والتقدير لاخواننا في كل مكان ان احنا نروح لهم، وهو ده السبب الاصلي. الاخوة اللي بيقول لي اهالي الصعيد، اهالي الصعيد يا اخي الكريم، انا بفضل الله ذهبت حتى الان الى تقريبا نصف محافظات الصعيد، وعايز اقول لك ان التوكيلات او التأييدات التي جاءت من محافظات الصعيد بتخلي المحافظة الواحدة فيهم تساوي يجي 10 محافظات كده، فاطمئن يعني، ربنا يبارك فيك. وبالمناسبة ده انا نسيت اقول لكم ان عدد التأييدات اللي جاية من محافظة الدقهلية تعتبر قمة من قمم التأييدات على مستوى محافظات مصر. وانا ان شاء الله انشرها. وعلى فكرة في بعض القرى لازم هذكر اسمها، في قرية واحدة، في قرية واحدة، قرية واحدة عندكم هنا، بس مش هقول لكم ايه هي دلوقتي. جايبالنا فوجئت بواحد جاي لي في القاهرة، في جامعة القاهرة امبارح، معاه توكيلات من قرية واحدة والله تساوي توكيلات محافظتين بره محافظة الدقهلية، وهي قرية واحدة بس. فعشان كده كلمته في التليفون قلت له انت عملتهم ازاي؟ قال لي احنا عملنا زي سيدنا عمرو بن العاص، خلينا مدد اوله عندنا اخره عندنا واوله في الشهر العقاري. فيعني ربنا يجزيك. بس على فكرة بقى الكلام فيه الكلام، نعم ان شاء الله. عشان كده انا عايزكم، عشان كده عايزكم بدءا من النهاردة تخرجوا في مسيرات يومية الى المراكز المختلفة، وتخرجوا في مسيرات يومية الى المحافظات المحيطة بكم، لانه اذا لم يكن اهل المنصورة وهم اهلي هم الذين سيتحركون معي في محافظات مصر هتحرك بمين. لذلك ارجو انه شبابا وصغارا وكبارا ونساء ورجالا تتم هذه الحركة بدءا من بكرة ان شاء الله باذن الله. السؤال اللي بعد كده. نعم. لا الاخ بيقول لي المكالمة التليفونية التي اذيعت في التلفزيون ليست المكالمة الحقيقية. حاضر. اولا في واحد مذيع لطيف جدا اسمه طيب حاضر
اللي مسكين الامن من ميت الكرة ما بلد توفيق
فيها احنا والله ما شاء الله. انا والله اشكر اخواني الكرام اهل ميت الكرة ما الاعزاء على وجودهم بهذا العدد الوفير اليوم. في احد المذيعين بيتكلم. حاضر. لا ما بيقول لي تلميح او على كل حال. طيب في غير صحيح طبعا ما انا قلت لهم انت سمعتني وانا بعلقها. طيب اولا في احد المذيعين اللطاف الزراف لان انا اسمي حازم ابو اسماعيل ولقى ان في عيلة في سمنود اسمها عيلة ابو اسماعيل فتوقع من عند نفسه كده ان يبقى حازم ابو اسماعيل ده من سمنود وده شيء كان يشرفني احنا طايلين ده اهل سمنود اهل الكرام. فلما اكتشف بقى قال لك ان مدام من سمنود راح عامل لها تأليفة من عنده وقال لك ده من سمنود من عيلة ابو اسماعيل وكمان والده كان بيزورنا وبنزوره وبيننا علاقة مع بعض واحنا ما يعني اساسا احنا من عائلة ابو اسماعيل في عيلة ابو اسماعيل عيلة كريمة في سمنود ومنهم الدكتور احمد ابو اسماعيل. لكن ده الرجل ده فكرني بواحد مدرس ثانوي زمان. مدرس الثانوي ده كان راجل لطيف قوي الله يكرمك. مدرس الثانوي ده كان راجل لطيف قوي كان كل ما الطلبة يسألوه عن حاجة يجاوب بعلم وبغير علم. فالطلبة اكتشفوا ان هو بيقول كلامه خلاص. فقرروا انهم يألفوا اسم حاجة كده مش يعني ملهاش وجود. علشان يسألوه عنها ويشوفوا بقى ده حاجة ملهاش وجود فيقول معرفش او يدعي. فقالوا له يا استاذ لو سمحت ما تعرف لناش يعني ايه الخنفشار. فقال له ايوه يا بني الخنفشار طبعا مادة معروفة وفي هذا وهي مادة اذا وضعت على اللبن فانه يتخثر يعني يبقى رايب يروب يعني. وفي هذا قال الشاعر وألف بيت شعر عمر ما شاعر قاله لكن عشان يبين نفسه بيفهم قال لك ايه لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. فالمذيع ده زي ما بقول لك وقع في غلطة كبيرة تبين لك ان هو راجل ايه بيفبرك يعني بيكذب بيجيب من عند نفسه. فقال لك ده مش بس من سمنود ده كمان بيجولنا وبنجلهم يعني ماشي يعني عارف البيت. انما الحقيقة هذا الكلام لا اصل له والمكالمة التليفونية التي اذاعها ليست هي المكالمة الحقيقية. في مكالمة فعلا لما وقف والدي عليه رحمة الله امام وزير الداخلية يومئذ وقال له انني اتحداك ايها الوزير الكذاب كانت قال له انني اتحداك ايها الوزير الكذاب. هذا الوزير نشر يومئذ مكالمة تليفونية واذيعت في جلسة مجلس الشعب لكن ليست هي المكالمة التي اذيعت عند هذا الرجل الان اللي اذيع دلوقتي ده كلام متفبرك تاني غير موجود غير حقيقية واحنا نزلنا هذا الكلام. الحاجة الثالثة ان الاخ بيقول لي ان في احد التلفزيونات اذاعوا الان ان في اخبار بيشعها واحد من المرشحين بأن والدتي رحمها الله لم كانت تحمل جنسية أخرى. نعم. وزوجتي ما شاء الله خلاص طلعت فرنساوي يعني الحمد لله. فقالوا كتبوا إننا ما شاء الله والدتي أمريكية وأختي فرنسوية وزوجتي الحمد لله إن ما قالوش إسرائيلية مثلا كتبوا جنسية. طبعا أنا متوقع إن إحنا خلاص بدأنا الموسم بدأ الموسم يعني وهنسمع الكلام ده كتير ولكن على كل حال يعني اطمئنوا أن هذا الكلام إن شاء الله ما هو إلا يعني أهو كلمتين خليهم يبيعوا جرائد الأيام دي وخلاص ما فيش مشكلة. ها حاضر حاضر نعم الأخ اللي على فكرة أيوة الإجابة بيقول لي هل أنت هتمسك رئيس جمهورية بتعرف البط بيتضغط إزاي؟ الإجابة أيوة أعرف البط بيتضغط إزاي.
الامن هنا موجودين الاسره انا من متفوره من قتل على النص الثاني من متفوره من كلام متفوره بلا
توقف. اخونا الكريم اسمح لي اعلن ده كده اخونا الكريم اكرمه الله يقول لي العدد اللي ماسك اداره هذا المؤتمر الان معظمه من بلد اخونا هذا المذيع وهو من ميت الكرمه فاسال الله ان يبارك فيهم يا رب العالمين وان يكرمهم وخلوا بالكم من البط اللي عندكم عشان ايه. اهالي قنا يا الف مرحبا اهالي قنا انا ذهبت الى قنا مرتين وان شاء الله ساذهب اليهم في اواخر شهر ابريل ان شاء الله يعني باذن الله ويكون لقاء عظيم جدا باذن الله تبارك وتعالى. ارجو من الاخوة انهم يسامحوني انا عارف انه احيانا يأتي جمع من الناس يكون بيتمنى يسمع بعض الامور التي تنزل التي يعني بيطمئن لها القلب ويأنس ويسعد في الامور الدينية ولما بيجي يفاجأ بان احنا بنتكلم في امور من الامور العامة والسياسية والدستورية وما الى ذلك يحس بانه هو يعني ما مش ده الشيء اللي كان متوقعه. معلش اصبر شوية لانه هي دي فريضة الوقت احنا الان بنكلم الناس في اتخاذ قرارهم الخاص بهم وسيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيكلم الناس ساعات في حكاية المبلغ اللي هيدفعه للمرضع كان بينقذ الاطفال الرضع من الجوع ومن العطش. في نقاط يا اخواني بيسألوا عنها وليس لها اساس. الاخ امير العجمي مش قادر اتبين هل ايه هل توفر مش عارف الحقيقة يا اخواني النقطة دي فعلا نقطة مهمة جدا. هو بيسألني بيقول لي انا عايز اعرف بالضبط ما هي خطتك التي تسعى بها الى
عايزين شيخ من المنصورة حضرتك تختاره يطلع يتكلم كلمة بسيطة. حاضر ان شاء الله.
في بعض اخواني الكرام بيقول لي انا عايز اعرف انت كلمتنا النهاردة الصبح عن حكاية المؤسسية ماذا تعني بحكاية المؤسسية. انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. وانا صغير كنت اروح مثلا مع والدي الى وزير عشان يخلص طلب من طلبات المواطنين فتلاقي الوزير يقول لك ده عنده لجنة بيحط خطة الوزارة مثلا لجنة لترقية الموظفين لجنة علشان البيع والشراء لحاجات في الوزارة. الوزير نفسه اللي بيعمل الطلبات هو الوزير اللي بيحط الخطة هو الوزير اللي بينفذ ايه هو فالنتيجة ان لو مثلا وزير النقل حصلت حادثة قطر في المحافظة بتاعته حادثة قطار واحدة بس، تبص تلاقيها وقفت تماما تفرغ الوزير وتقف الوزارة. ولذلك احنا ذكرنا ان ما ينفعش الوزير، يعني وزارة زي وزارة الزراعة دي مش وزارة واحدة، دي دولة كاملة. ده انت عندك ري وزراعة وأسمدة ومبيدات وتعاون دولي في الزراعة مع الخارج وتصدير وحظر زراعي وحجر زراعي وغيره، مسألة وإنتاج حيواني فبالتالي توزيع مهمات الوزير على مؤسسات الحقيقة هو الإنقاذ الوحيد، وده الشيء اللي ممكن يخلي البلد توجد. ولعل في متسع آخر أجاوب حضرتك عن هذا بإذن الله تعالى. الإخوة اللي بيقلقانين عليا بيقول لي إنه في ناس كتير من أهل المنصورة عندها انتقاد لطريقة مجلس الشعب في الأداء، ونخشى أن يكون هذا مؤثرا على التصويت في الرئاسة، فما قولكم؟ في الحقيقة إنه قد يكون طريقة الأداء في البرلمان، أولا ودي نقطة لازم نضعها في الحسبان، ان احنا لا يمكن واحد يغلط ونقوم نتكسف ان احنا نقول له ان انت غلطت، دي مش موجودة. ومش ممكن في نفس الوقت ان احنا لا نقدر الظروف القائمة الان، انما لا شك انا شخصيا لي وجهة نظر اخرى تماما في طريقة الممارسة لو كنت انصح او اوصي البرلمان بشيء، وخصوصا في بعض القوانين، لكن لابد ان نصبر عليهم بعض الوقت حتى نرى منهم ما يمكن ان نجده. تعال بقى انا عايز تجمعني لو تكرمت الاوراق دي، لان انا بالنسبة لي مهم. لو سمحت شفت بلاستيك لاني لازم بجاوب عليها ضروري ان شاء الله، مش عايز ولا ورقة تفقد منها، الله يكرمك.
الدكتور سلاسة كل الدين،
اهلا وسهلا، الله يسلمك سلمي، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. نعم حاضر، بس مش لما نخلص ولا ايه؟ فاكواني يا مرحبا، الله يكرمك، بارك الله فيك، وعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اسمحوا لي ان انا يعني لغاية ما افرز هذه الاوراق سريعا، احنا معنا الاستاذ الدكتور سمير تقي الدين، قدم خصيصا، فاسمحوا لي ان اتوجه اليه بدعوة لتسمعوا منه في حدود دقائق معدودات لغاية ما افرز بعض هذه الاوراق، لان عندي في النهاية واريد ان لا اطيل عليكم اكثر من هذا، عندي كلمة اريد ان اختم بها اللقاء.
انزل وصبح.
لا اسمح.
السلام عليكم.
الشيخ حازم لمصر اجمعين ليس بين المتحدين ولا المسيحيين ولا الاخوان، الشيخ حازم ومسعدين لمصر اجمعين.
لو سمحت النظرة بس اللي انا بعت لك جواب صغير كده، النظرة المتعالية للمزدحي لغير مزدحي، النظرة المتعالية، وكم غير مزدحي ابقى واخشى من الف مزدحي. كمل انت بقى.
كمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد أيها الأخوة الأحباب، إنها لحظة فارقة في تاريخ هذه الأمة، أن يرسل الله لنا هذه الفرصة وسفينة النجاة تنقر عذاب الأمواج في معترك الأمواج، ويرسل الله لنا هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر إلا بعد فترة من الزمان طويلة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يتخلف أحد عن الرحب، فالسفينة سائرة في طريقها، سفينة الإسلام سائرة في طريقها، والموفق هو الذي يحجز له مقعدا على هذه السفينة، والذي يتقاعد عن نصرة هذا الرجل تحت أي مسمى وتحت أي دعوة وتحت أي شبهة لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه، وهو واقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يسأله عن هذه الأمانة. إذا كان لي كلمة في هذا الموقف المهيب وهذا المكان العظيم، فإنني أهيب بكل أحد ألا يتخلف عن ركب هذا الرجل، ليس عن عاطفة مجردة، وإنما هو الدين ونصرة هذا الدين ونصرة هذا الشرع، والوقوف بجانب الطرح الإسلامي العظيم. وبعد ذلك لا يلومن أحد إلا نفسه يوم الموقف العظيم حينما يسأله الله عز وجل عن النقيب والتكبير والصغير والكبير. هلموا جميعا لاتخاذ هذه الفرصة، واجب الوقت الذي يمكن أن يضيع في لحظة. بعد شهر، بعد شهرين سنتحسر إن فاتتنا هذه الفرصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
أيها الإخوة الكرام، أنا الحقيقة بشكر الإخوة الكرام الموجودين، وأنا نفسي أقدم الشيخ طفة بركات والدكتور محمد علي يوسف والدكتور خالد سعيد، وأعرف وجوده الوافر، وإخواننا الكرام. أنا الدستور، أنا الحقيقة عايز أحدد موقفي من بعض القضايا سريعا. أولا، إحنا طول عمرنا أي شيء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. ثم أما بعد، والله ما صعبكم أن أتكلم، وإنما لأحيي فضيلة الشيخ الأستاذ حازم إسماعيل حفظه الله، ونحن جئنا هنا لندعم فضيلة الأستاذ، فإنما ندعم المشروع والمنهج والرجل. فأما المنهج فإن ترشح الأستاذ حازم إسماعيل تتمثل فيه كل أبعاد المنهج الإسلامي الصحيح في الولاية، فإن الأستاذ حازم إسماعيل هو الرجل الذي تبنى قضية تطبيق الشريعة الإسلامية تبنياً واضحاً صريحاً لا نجاح فيها، كما أنه الرجل الذي يعرف مخططات الغرب وأعداء الإسلام ويعاملها بالندية ويستعلي عليها، وهو الذي فهم خطورة الوضع من قبل تنحي المشروع المبارك، وأظهر الفهم الصحيح للمجلس العسكري ومخططاته. كما أن الاستاذ حازم إسماعيل هو الأوسع شعبية والأكثر قبولا بين عموم جماهير شعب مصر العظيم، والتي نرى قد عبر فيها منهم هنا اليوم بحمد الله تبارك وتعالى. فهذا المنهج، فإن الرجل قد قدم قضية الشريعة وفهم مخططات أعداء الداخل والخارج، فهو الأكثر قبولا. وأما المشروع فهو أوسع وأعمق من البرنامج، فكل أحد يسعه أن يقدم برنامجا تفصيليا غير واقعي أو غير قابل للتطبيق أو لا يناسب الواقع أو لا ينتوي أن يطبقه. أما الأستاذ حازم إسماعيل فهو يمتلك الرؤية العميقة الواسعة الشاملة، بل هي أعظم من رؤية ربع طيب أرض قبل مهاتير محمد، فإن الأستاذ حازم إسماعيل يريدها عربية إسلامية إسلامية اللحم والدم. فإن الأستاذ إسماعيل صاحب النضال السياسي المعروف والخبرة السياسية التي تولدت من الاحتكاك ببيئاته السياسية وكذلك بيئاته الشرعية، هو الذي يمثل التزاوج الصحيح الفكري التكويني للشرعي والسياسي معا، فلا فرق بين السياسة والدين. وكان أصبح الناس فهما لمخططات الجهاد والتعالي من قبل تنحي المشروع، ثم صدر 6 أشهر إسلاميتها وهويتها الإسلامية رغم كيد الكائدين وحفظ الحاقدين. فكفر الله تبارك وتعالى أن كان أكثر الناس قبولا في قلوب الناس، وفتح الله له قلوب شعب مصر العظيم. ونحن نقول له سر على بركة الله، سر على بركة الله يا شيخ حازم. ونقول في النهاية سنحيها كراما ولكم وطيبا.
طلع سلم بس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالحقيقة أن بعد كلام فضيلة الشيخ حازم يعني لا يجد المرء كثير من الكلام، لكن أنا أحب فقط أن أبين معنى حينما نقول سنحيا كراما، فهي ليست شعار انتسابي، هي شكلنا احنا نقولها عشان خاطر يعني نستشعر معنى حماسي. لا، سنحيا كراما هذا مشروع حياة كاملة. ما قامت هذه الثورة التي ضحينا فيها بدمائنا وضحينا فيها بمجهودنا وخرجنا فيها لنصدع بكلمة حق في وجه سلطان جائر إلا لنحيا كراما، إلا لنرفع رؤوسنا، لسنا فقط نريد أن نرفع رؤوسنا، بل نريد لأبنائنا ولأبناء أبنائنا أن نرفع رؤوسهم. والله لما التي نحن فيها، لذلك يا أخواني أريد أن أنبه لمعنى مهم جدا، قضية القوة، القوة التي ستأتي للمرشح القادم إن كان رئيسا. هذه القوة إن لم تكن مصحوبة بالصلاح فإنها تتحول لطغيان. وهذا ما رأيناه في كتاب الله عز وجل. في كتاب الله عز وجل الله قال عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لما شاف الأنهار وشاف القوة تحول إلى إيه؟ تحول إلى طاغوت، تحول إلى إنسان يقتل ويفتح الناس. لأن القوة إن كانت بغير إيمان وإن كانت بغير صلاح تحولت إلى طغيان. لذلك نحن حينما نطلب من الله عز وجل نسأله أن يرزقنا قويا أمينا، ونحن نحسد هذا الرجل والله عز وجل حبيبه لا نزكيه على الله عز وجل، نحسبه قويا أمينا صالحا مصلحا بإذن الله عز وجل. لذلك فنحن حينما ندعو رجلا نستشعر فيه هذا الإيمان ونستشعر فيه هذا الصلاح، ونسأل الله حينما يعطيه القوة تبيع لهذا البلد وتقتني بالإيمان فيصبح الله عز وجل به، ونحيا بإذن الله عز وجل كراما كما تعلمنا في الشهور الماضية. هذا المعنى الثاني الذي كان قد الطغيان وسنوات القحط في هذه المعاني العزيزة، حينما نسينا هذه المعاني جاء هذا الرجل بفضل الله عز وجل فأيقظها فينا في جمعة 28/10 وفي جمعة 18/11 وفي وقفة أراد الله عز وجل فيها هذه القوة في هذا الرجل. القضية مش قضية مرشح يطلع النهاردة ويطلع من أي قوة، القضية قضية مواقف. نحن نريد رئيسا رأينا مواقفه، وهذا الرجل رأينا له مواقف فيها القوة وفيها الأمانة كما نحسبه، ونسأل الله عز وجل أن يعينه علينا